الجامعة الافتراضية السورية، برنامج الحقوق، كتاب القانون المدني 4، الدكتور علي الجاسم، الدكتورة أمل شربة. تقديم مبادرة ضوء بصوت ربا العلي. يغطي هذا التسجيل الوحدة التعليمية 5 من الصفحة 100 حتى الصفحة 118.
التزامات البائع. الالتزام بتسليم المبيع. الكلمات المفتاحية: التزام البائع بتسليم المبيع للمشتري. الملخص: نقل حق ملكية المبيع لا يكفي بذاته ليحصل المشتري على المنفعة التي يقصدها من الشراء، بل يتطلب من المشتري أن يتسلم المبيع ويباشر عليه ما يخوله الحق الذي اكتسبه من سلطات، وعلى البائع أن يلتزم بتسليم هذا المبيع على الصورة التي كان عليها وقت إبرام عقد البيع. ويترتب على هذا الالتزام التزام البائع بالمحافظة على المبيع في الفترة بين البيع وتسليمه. الأهداف التعليمية: تمكن الطالب من معرفة أهمية التزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري، تسليط الضوء على أثر عقد البيع في التزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري. تمهيد: تنص المادة 207 من القانون المدني على أن الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم، ويطبق هذا النص على كافة العقود الناقلة لحق عيني كعقد البيع والمقايضة والهبة والشركة. ذكرنا أن المبيع من الحقوق المالية، وهذا الحق إذا كان من حقوق الدائنية أو من الحقوق الأدبية فإن تسليمه يتم بتسليم السندات المثبتة له والتي تمكن المشتري من الاستفادة منه. أما إذا كان المبيع حقا عينيا كالملكية أو الانتفاع فإن تسليمه يكون بتسليم الشيء الذي يرد عليه الحق. وإذا كان الالتزام بتسليم المبيع يأتي من الناحية النظرية في المرتبة الثانية في الأهمية بعد الالتزام بنقل الملكية، فإنه يأتي في المرتبة الأولى من الناحية العملية، لأنه يعد أهم التزام يقع على البائع من أجل تنفيذ عقد البيع، ويتمثل ذلك بوضع المبيع تحت تصرف المشتري وتمكنه من حيازته والتصرف فيه واستغلاله كما يشاء. بل إن الالتزام بنقل الملكية بدون تسليم المبيع يبقى تافها ولا قيمة له. وبما أن تسليم المبيع يعد من الالتزامات الأساسية الملقاة على عاتق البائع، فإن البائع يلتزم به بمقتضى عقد البيع دون ما حاجة إلى ذكره في العقد أو الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين. وتظهر أهمية التسليم بشكل أكبر في بعض العقود التي يشترط فيها القبض، كالعقود العينية، الرهن، الوديعة، الهبة، القرض، العارية. ونظرا لأهمية هذا الالتزام فإن المشرع جعل تبعة الهلاك مرتبطة به وليس بنقل الملكية، فالبائع هو الذي يتحمل تبعة الهلاك الذي يحدث قبل التسليم ولو كانت الملكية قد انتقلت فعلا إلى المشتري، والمشتري هو الذي يتحمل تبعة الهلاك الذي يحدث بعد التسليم ولو لم تكن الملكية قد انتقلت إليه فعلا من البائع. لذلك سوف يتم تقسيم هذا الجزء إلى: مضمون الالتزام بالتسليم، طريقة التسليم، زمان ومكان التسليم، هلاك المبيع كليا أو جزئيا، جزاء الإخلال بالالتزام بالتسليم. مضمون الالتزام بالتسليم: تنص المادة 399 من القانون المدني على أنه يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع. والمادة 400 تنص على أن يشمل تسليم المبيع ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء، وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين. يتضح من هذه النصوص أن البائع ملتزم بتسليم المبيع إلى المشتري وفقا للحالة التي كان عليها وقت البيع، وهذا يتطلب منه المحافظة عليه في الفترة بين انعقاد البيع وحتى تسليم المبيع، وهذا ما صرحت به المادة 207. لذلك لا يجوز له أن يحدث فيه أي تغيير أو تبديل، لأنه كما ذكرنا أن المبيع يجب أن يكون معينا تعيينا كافيا، وهذا التعيين يتضمن وصفا كافيا لحالة المبيع وقت البيع. ويختلف هذا التعيين بحسب طبيعة الشيء المبيع، فإذا كان عقارا يجب أن يعين بحدوده وما عليه من حقوق وتكاليف وما يتضمنه من ملحقات. أما إذا كان المبيع من المثليات فيتم تعيينه بالجنس والنوع والمقدار والجودة، وإذا لم يحدد الطرفان درجة الجودة ولم يمكن استخلاصها من العرف أو الظروف الأخرى فيجب على البائع أن يسلم شيئا من صنف المتوسط عملا بأحكام المادة 134 مدني. فإذا كان المبيع عند التسليم لا يشتمل على الأوصاف التي كان عليها عند العقد وتم الاتفاق عليها، فيعتبر البائع مسؤولا عن فوات أو تخلف هذه الأوصاف وإخلاله بالالتزام بالتسليم. وقد ذهب القانون المدني في المواد 415، 418، 412 من القانون المدني إلى اعتبار هذه الحالة عيبا في المبيع. 1- مقدار المبيع وملحقاته. أولا، مقدار المبيع ومشتملاته. إذا اتفق الطرفان المتعاقدان على تحديد مقدار المبيع الواجب تسليمه وما يدخل فيه وملحقاته، ثم سلم البائع المبيع إلى المشتري وفقا للأوصاف المتفق عليها، يعتبر البائع قد نفذ التزامه. ولكن في كثير من الأحيان يتم ذكر المبيع بشكل مجمل دون تحديد مقداره أو ملحقاته، وبالتالي يختلف الطرفان المتعاقدان حول ذلك. فحتى عند تحديد مقدار المبيع وملحقاته من قبل الطرفين المتعاقدين قد يظهر عند التسليم نقص أو زيادة في المبيع، فما هو حكم هذه الحالات؟ لذلك وفقا لأحكام المادة 207 من القانون المدني يشمل المبيع ما يلي. حاشية 1- نشير إلى أن هذه الأحكام مأخوذة من الفقه الإسلامي. انتهت الحاشية. 1- ما يعتبر من أصل المبيع أو جزءا من أجزائه يدخل في المبيع، ويجب على البائع تسليمه كل ما يعتبر من أصل المبيع أو من أجزائه التي يتكون منها أو يعد كجزء من المبيع حيث لا يمكن فصله عنه، وهذا لا يحتاج إلى ذكره في العقد. مثال على ذلك، إذا كان محل عقد البيع هو شقة سكنية يدخل فيها الجدران والسقف والغرف والدرج والحديقة وسور الحديقة، وفي بيع الدابة الحامل يدخل فيها جنينها. 2- ملحقات المبيع. لا يقتصر الالتزام بالتسليم على المبيع ذاته، بل يشمل أيضا ملحقاته، ويتم تحديد ملحقات المبيع حسب قصد المتعاقدين، فإذا لم يوجد اتفاق على ذلك يتم تحديد الملحقات حسب طبيعة الشيء أو عرف الجهة، ويعتبر من الملحقات كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال الشيء. فإذا كان المبيع منزلا يعد من ملحقاته الأشياء المثبتة فيه، ولا يدخل في الملحقات المنقولات التي يمكن فصلها دون تلف. ويترتب على هذا أن الأفران المثبتة في المطابخ والمغاسل المثبتة في الحمامات تعد من ملحقات المنزل المبيع، أما المرايا والثريات المعلقة فلا تلحق به. فإذا كان المبيع أرضا زراعية يعد من ملحقاتها المحصول الذي لم ينضج، أما المحصول الذي نضج فلا يعد من ملحقاتها. وإذا كان المبيع بستانا يشمل ما فيه من أشجار مغروسة، ولا يشمل الثمار الناضجة ولا الأشجار المزروعة في أوعية والتي أعدت للنقل. وإذا كان المبيع بقرة حلوبة يعد من ملحقاتها ولدها الرضيع، ويعد من ملحقات الغنم وصوفها. وإذا كان المبيع مصنعاً يعد من ملحقاته المخازن التي تودع فيها المصنوعات، والمنازل والمطاعم والملاعب التي أقيمت لعمال المصنع. إذن يعد من ملحقات المبيع كل ما يتوقف الانتفاع بالمبيع عليه بحسب طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين. 3- كل ما كان متصلا بالمبيع اتصالا قرارا، وهي الأشياء المنقولة في أصلها ولكنها اتصلت بالمبيع وأثبتت فيه، كأنابيب المياه وأسلاك الكهرباء والخزائن المتصلة بالجدران والرفوف، ويدخل في السيارة ما أثبت بها بشكل دائم كالمسجلة والمذياع. 4- ما جرى العرف والعادة بيعه مع المبيع ذاته. هناك أشياء لا تكون جزءا من المبيع ولا ملحقة به ولا متصلة به اتصالا قرارا، ولا معدة لاستعماله بصفة دائمة، فتدخل به ولو لم يتم النص عليها في العقد. فعلى سبيل المثال، بيع الدابة للركوب يدخل معها لجامها، وإذا كان المبيع فرسا أصيلة يجب على البائع تسليم وثيقة نسبها. 5. الحقوق العامة والمرافق، ويدخل في المبيع جميع الحقوق المرتبة له والمرافق التابعة له على العقارات المجاورة للانتفاع بها، كما إذا باع دارا أو أرضا بجميع حقوقها ومرافقها دخل حق الشرب الذي لها وحق المسيل والمرور وكل ما ليس وجوده ضروريا ولكنه من مرافق العقار. فجميع هذه الأشياء الخمسة تدخل في المبيع عند العقد ولو لم يرد النص عليها بذاتها، ما لم يرد اتفاق بين المتعاقدين على خلافها. ونشير في هذا الصدد إلى أن بعض الأشياء السابقة تدخل حكما في المبيع ولو لم تكن موجودة وقت البيع، فيحق للمشتري المطالبة بها، كما في بيع القفل للسيارة ورباط الحذاء ومفاتيح السيارة ودواليبها وآلة التدوير. والبعض الآخر لا يدخل في المبيع إلا إذا كان موجودا في الشيء المبيع وقت البيع، كما لو اشترى شخص سيارة مستعملة ليس لنوافذها زجاج أو ليس لها مصابيح، فالبائع لا يكلف في تكميلها وتسليمها إلا بالشرط. وعلى خلاف ذلك فيما لو اشتريت جديدة، والمعيار في تمييز هذه الأحوال والأنواع هو العرف. 2. ظهور نقصان أو زيادة في المبيع، يلتزم البائع أن يسلم المبيع بمقدارها ووزنه أو مقاس مبين في عقد البيع دون نقص. ولكن ما الحكم إذا تبين عند تسليم المبيع أنه هناك نقص أو زيادة؟ إذا وجد اتفاق أو عرف يبين هذا الحكم وجب العمل به، أما إذا لم يوجد اتفاق أو عرف فتطبق أحكام المادة 401 من القانون المدني. وتنص هذه المادة على: أولاً، إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسؤولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة، بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد. ثانياً، أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد وكان الثمن مقدراً بحساب الوحدة، وجب على المشتري إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض أن يكمل الثمن، إلا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد، وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه. يتضح من هذا النص أنه إذا وجد فرق لم يجري العرف على التسامح فيه فإن القانون يفرق في الحكم بين النقص أو العجز وبين الزيادة. أولاً، ظهور نقص. إذا تبين عند تسليم الشيء المبيع أنه ينقص عن القدر المعين في العقد كان البائع مسؤولاً عن هذا النقص، ويكون للمشتري الخيار بين قبول المبيع مع طلب إنقاص الثمن وبين فسخ البيع. أولاً، قبول المبيع مع طلب إنقاص الثمن. يثبت للمشتري الحق في نقص الثمن مقابل نقصان المبيع مطلقاً متى حدد مقدار معين للمبيع عند إبرام العقد فظهر نقص منه، سواء كان الثمن مقدراً بحساب الوحدة، وحدة القياس أو الكيل أو الذراع أو العد، أم كان المبيع مجملاً كمن يشتري قطعة سجاد مساحتها 12 متر مربع ب10,000 ليرة سورية ثم تبين أن مساحتها 9 أمتار مربع، أو كان البيع على قطعة أرض مساحتها 100 متر مربع ثم تبين أنها 50 متر مربع. في هذه الحالة يلتزم البائع بإنقاص الثمن بنسبة تعادل مقدار النقص الحاصل في المبيع، ويجب الرجوع إلى العرف لتحديد هذا المقدار. ويبدو أن المشرع لم يفرق أيضا بين ما إذا كان المبيع يضره التبعيض أي التجزئة أو لا يضره. ثانيا، فسخ البيع، ولكن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن قد لا يجبر الضرر الذي لحق به، كما لو كان النقص جسيما بحيث لو علمه المشتري عند إبرام البيع لما أتم العقد، لذلك منحه المشرع الحق في طلب الفسخ. ويبدو أن معيار الجسامة معيار شخصي يختلف من شخص إلى آخر بحسب الغرض والهدف من الشراء. فمن يشتري قطعة أرض مساحتها 1000 متر مربع لقصد بناء مدرسة أو مصنع، ثم يتبين أن هذه المساحة هي 300 متر مربع، فيعتبر النقص جسيما ويحق له طلب الفسخ. في حين إذا كان القصد هو بناء منزل، قد لا يكون هذا النقص جسيما، وبالتالي لا يجوز له طلب الفسخ. ويلاحظ أن المشرع لم يفرق في حالة نقصان المبيع ومنح المشتري الخيار في طلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بين كون المبيع قابلا للتبعيض والتجزئة أم لا، ولكن يراعى ذلك من قبل القضاء عند تقدير التعويض ومقدار النقص في الثمن، أو عند إعطاء المشتري الحق في فسخ البيع أم لا. ثانيا، ظهور زيادة في المبيع. إذا تبين أن مقدار الشيء يزيد على ما ذكره في العقد، فرق المشرع في المادة 401-2 بين حالة ما إذا كان الثمن مقدرا جملة أو مفصلا على حساب الوحدة، كما فرق بين أن يكون المبيع قابلا للتبعيض أو غير قابل للتبعيض. ويدخل في هذه الحالة الصور التالية: الصورة الأولى، إذا كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة وكان المبيع غير قابل للتبعيض، كما لو كان المبيع قطعة من السجاد مساحتها 9 أمتار سعر المتر 1000 ليرة سورية، ثم تبين أنها 10 أمتار، أو كان المبيع قطعة من الأرض مساحتها 50 مترا سعر المتر 1500 ليرة، ثم تبين أنها 90 مترا، ففي هذا الفرض لا يقبل المبيع التبعيض، لأن تجزئتها قد تؤدي إلى ضرر بالبائع والمشتري، وبالتالي يلتزم المشتري بدفع ثمن الزيادة إلى البائع بسعر الوحدة المتفق عليه. ولكن إذا بلغت الزيادة حدا جسيما فلا يلزم المشتري بدفعها، وإنما يخير بين دفعها أو فسخ العقد. ولم يحدد القانون هنا حدا للجسامة، وإنما يتم الرجوع إلى العرف مع مراعاة أحوال الأشخاص والظروف، فقد تكون الزيادة صغيرة ويعجز عنها الفقير، وقد يعجز عنها الغني في ظرف معين. الصورة الثانية، أن يكون الثمن مقدرا على أساس الوحدة والمبيع قابلا للتبعيض، فلا تضر بالتجزئة كالمثليات سكر أرز قمح، فتكون الزيادة من حق البائع، وله أن يحتفظ بها قبل التسليم، وله أن يستردها إذا كان قد سلم المبيع إلى المشتري، بل يمكن للبائع إعطاؤها للمشتري مع دفع ما يعادلها من الثمن، ولكن ليس له إلزام المشتري بذلك. الصورة الثالثة، إذا كان الثمن مقدرا على أساس الجملة وظهر في المبيع زيادة عن القدر المذكور في العقد، فتكون الزيادة للمشتري سواء كان المبيع مما يضره التبعيض أو لا. يضره، كمن يشتري قطعة من الأرض مساحتها 5 هكتارات بـ1,000,000 ليرة سورية، ثم يتبين عند تسليمها أن مساحتها 5.5 هكتارات، فلا يكون للبائع أن يطلب من المشتري زيادة في الثمن أو أن يطلب فسخ العقد، لأن بيان مقدار المبيع في هذا الفرض لا علاقة له بتحديد الثمن، بل يكون من قبيل الوصف الذي لا يقابله شيء من الثمن. فإذا ظهر الوصف خيرا مما ذكر فهذا من حظ المشتري، والغالب أن يكون المتعاقدان بتحديدهما الثمن جملة قد قصدا أن يكون المبيع بهذا الثمن ولو زاد عن القدر المعين في العقد، ولم يعطي البائع الحق في الفسخ في حال الزيادة هذه رغم إعطائه للمشتري في حالة النقص. وعلة ذلك أن المبيع كان في يد البائع لا في يد المشتري، وإذا كان المشتري من عذر في جهله بمقدار المبيع لأنه لم يكن تحت يده، فلا يوجد عذر للبائع لأن المبيع كان تحت يده. ثالثا، تقادم حق البائع والمشتري في حالتين النقص والزيادة. تنص المادة 402 من القانون المدني على أنه إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة، فإن حق المشتري في إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا. يتضح من المواد 401 و402 أنه في حالتي النقص والزيادة يثبت للبائع والمشتري مجموعة من الحقوق تتمثل بما يلي: 1- دعوى إنقاص الثمن. تثبت المشتري إذا ظهر في المبيع نقص بشكل مطلق. 2- دعوى فسخ البيع، وهي من حق المشتري وتثبت له في حالتين: الحالة الأولى إذا وجد في المبيع نقص جسيم، الحالة الثانية إذا كان في المبيع زيادة جسيمة وكان المبيع لا يقبل التبعيض وقدر الثمن على أساس الوحدة. 3- دعوى تكملة الثمن، تثبت للبائع إذا كان في المبيع زيادة ولا يقبل التبعيض وقدر الثمن على أساس الوحدة. 4- دعوى الاحتفاظ بالزيادة أو استردادها، تثبت للبائع عند وجود زيادة في المبيع وكان مما يقبل التبعيض والثمن مقدرا على حساب الوحدة، ولكن حرصا من المشرع على استقرار المعاملات فقد حدد مدة معينة إذا لم تباشر هذه الدعاوى بها من قبل أصحابها يؤدي ذلك إلى سقوطها، حيث حدد هذه المدة بسنة تبدأ من تاريخ التسليم الفعلي وليس من تاريخ إبرام عقد البيع، وجعل هذه المدة مدة تقادم وليس مدة سقوط، أي تقبل التوقف والانقطاع. إذن يسقط الحق في رفع هذه الدعاوى خلال سنة من تاريخ التسليم الفعلي وليس الحكمي، لأن التسليم الفعلي هو الذي يمكن المشتري من كشف النقص أو الزيادة، فإذا مضت هذه السنة سقط الحق في رفع الدعاوى السابقة سواء تم الاطلاع فعلا على النقص أو الزيادة وقصر في رفع الدعوى أم لم يطلع، فيعد مهملا وعليه أن يتحمل نتيجة هذا الإهمال. طريقة التسليم: تنص المادة 403 من القانون المدني على أنه: أولا، يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستولي عليه استيلاء ماديا ما دام البائع قد أعلمه بذلك، ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع. ثانيا، ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية. والمادة 404 تنص على أنه إذا وجب تصدير المبيع للمشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. يتضح من النصوص السابقة أن هناك نوعين من التسليم: تسليم حقيقي وتسليم اعتباري، وهذا الأخير يقسم بدوره إلى نوعين: اتفاقي وقانوني. 1- التسليم الحقيقي، يتم التسليم الحقيقي وفقا للمادة 403/1 بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به انتفاعا هادئا دون عائق متى أعلمه البائع بذلك. ويتضمن هذا النوع من أنواع التسليم عنصرين: الأول، وضع المبيع تحت يد المشتري وتصرفه بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق، ولكن لا يشترط أن تنتقل الحيازة بالفعل إلى المشتري ويستولي على المبيع استيلاء ماديا ما دام المشتري تمكن من هذا الاستيلاء، فإن البائع يكون قد نفذ التزامه بالتسليم حتى ولو لم يستولي عليه أبدا، ولأنه إذا كان التسليم التزاما يقع على البائع فإن التسليم هو التزام يقع على عاتق المشتري، ويشترط في العنصر الأول لا يكون هناك عائق يمنع المشتري من الانتفاع بالمبيع، كما لو كانت دار المبيعة مشغولة بأشياء مملوكة للبائع أو لشخص آخر، أو كانت مغلقة وموضوعة على أبوابها أختام إدارية لا يجوز فضها، ففي هذه الحالة يلتزم البائع بإزالة العوائق التي تحول دون انتفاع المشتري بالمبيع، سواء كان مصدر العائق فعل البائع أو شخصا أجنبيا. 2- إعلام المشتري بأن المبيع أصبح تحت تصرفه وحيازته، ولا يشترط في الإعلام شكل معين، بل يمكن أن يكون شفهيا أو كتابيا أو بصورة إنذار رسمي، ولكن يجب أن يتم الإعلام من قبل البائع نفسه، وذلك حسما لكل نزاع محتمل، وتختلف حقيقة التسليم بحسب طبيعة المبيع وفيما إذا كان عقارا أو منقولا أو حقوقا مجردة. المبيع عقار: إذا كان المبيع دارا للسكن فإن تسليمها يقتضي من البائع أن يخرج ماله من أثاث وأمتعة فيها ويسلم مفاتيحها، وإذا كانت أرضاً زراعية وجب عليه أن يتركها للمشتري وأن يأخذ ما له فيها من مواش وآلات ويسمح له بدخولها. وقد يحتاج تسليم الدور والأراضي إلى تسليم السندات والأوراق اللازمة حتى يستطيع المشتري الانتفاع بها أو التصرف فيها. المبيع من المنقولات، فيكون تسليمه بالمناولة أو بتسليم مفاتيح المكان الذي يوجد فيه أو بتحويل سند الشحن أو الإيداع أو التخزين للمشتري إن كان المنقول مشحونا أو مودعا أو مخزونا في جهة ما، أو بتسليم السند لحامله. إذا كان المبيع من الحقوق المجردة كحق المرور، فيكون تسليمه بتسليم سنده وأوراقه الرسمية كالرخصة في ممارسته وإزالة ما يحول بين المشتري وبين استعماله من عوائق. المبيع من الحقوق الشخصية كحوالة الحق وحق التأليف والاختراع، فيكون بتسليم سند الحق وبراءة الاختراع والموافقة على نقل البراءة إلى اسم المشتري في سجل الملكية التجارية والصناعية. المبيع المعد للتصدير، إذا كان المبيع معدا للتصدير فيتم تسليمه بحسب الطريقة المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين، فإذا لم يكن هناك اتفاق فلا يتم التسليم إلا إذا وصل المبيع إلى المشتري 404 مدني. 2- التسليم الاعتباري، قد يعتبر المشتري مستلما للمبيع من البائع في بعض الحالات ولو لم يتم تسليمه حقيقة وتترتب عليه جميع نتائج التسليم، ويسمى هذا بالتسليم الحكمي أو الاعتباري، ويتم في إحدى الصورتين التاليتين. الصورة الأولى التسليم الاتفاقي، وهي أن يتفق الطرفان المتعاقدان على صورة أو طريقة معينة، فإذا حصلت يعتبر المشتري مستلما للمبيع حتى ولو لم يستلمه فعلا، كما لو اتفق الطرفان على أنه إذا قام البائع بإيصال المبيع إلى مكان محدد وفي زمان محدد يعد المشتري مستلما للمبيع حتى ولو لم يحضر المشتري لاستلامه بالفعل. الصورة الثانية التسليم القانوني، حيث يعتبر المشتري مستلما للمبيع حكما في حالات معينة حتى ولو لم يستلمه حقيقة، وقد ذكر المشرع في المادة 403 بعض هذه الحالات، وهناك حالات أخرى يمكن استخلاصها من مواطن أخرى في القانون. 1- إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع، سواء كانت حيازته بسبب مشروع كالإعارة أو الإجارة أو الرهن أو الإيداع من قبل البائع أم كانت بسبب غير مشروع كالغصب، فإذا تم البيع بين الطرفين فيقوم القبض السابق مقام القبض اللاحق، المادة 403/1. 2- إذا حبس البائع المبيع لديه لأجل قبض ثمنه المستحق الأداء وهلك المبيع في يد البائع بسبب لا يد له فيه، كان هلاكه على المشتري لأنه يعتبر في حكم المستلم للمبيع، 427-428 قانون مدني. 3- إذا تخلف المشتري عن استلام المبيع فأعذره البائع للقيام باستلامه ولم يفعل ذلك فيعتبر في حكم المستلم، فإذا هلك بعد ذلك فيكون على حساب المشتري، المادة 405 قانون مدني. 4- إذا استبقى البائع المبيع في حيازته بعد عقد البيع بسبب جديد مشروع يجوز له هذا الاستبقاء بسبب الإيداع من المشتري أو تأجيره للبائع أو ارتهانه من المشتري للبائع، المادة 403/2، ويستثنى من ذلك استبقاء المبيع في حيازة البائع بسبب اشتراطه تعليق انتقال الملكية على وفاء الثمن أو سداد جميع الأقساط. 5- إذا هلك المبيع قبل التسليم عند البائع بفعل المشتري نفسه أو بسببه فإنه يعتبر مستلما حكما للمبيع ويلتزم المشتري بالثمن المسمى. 6- هناك صورة أخرى منصوصا عليها في المادة 540 من القانون المدني العراقي، وهي إذا أجره المشتري قبل قبضه لغير البائع أو باعه أو وهبه أو رهنه أو تصرف فيه أي تصرف آخر يستلزم القبض وقبضه العاقد، قام هذا القبض مقام قبض المشتري. يتضح من هذا النص بأن هناك حيازة فعلية وتسليما حقيقيا للمبيع، ولكن ليس المشتري بل إلى شخص آخر تعاقد معه ويعد نائبا عنه في تسلم المبيع، وهذا الشخص قد يكون مستأجرا من المشتري أو مستعيرا أو مودعا عنده أو مرتهنا رهن حيازة أو مشتريا أو موهوبا له، وبالتالي يعد قبض هذا الشخص الأخير قبضا فعليا بالنسبة إلى العقد الذي أبرمه مع المشتري وقبضا حكميا بالنسبة إلى عقد البيع، ويقوم القبض الأول مقام القبض الثاني.
زمان ومكان تسليم المبيع. زمن تسليم المبيع: تنص المادة 344 من القانون المدني على أنه أولا يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. ثانيا على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية إذا لم يمنعه نص في القانون أن يمهل المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه إذا ما استدعت لحالته ذلك، ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم. وتنص المادة 421 على ما يلي: إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسليم المبيع، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمان. يتضح من هذه النصوص أن زمن تسليم المبيع يتحدد وفقا لاتفاق الطرفين المتعاقدين، فإذا لم يكن هناك اتفاق يجب الرجوع إلى العرف لمعرفة زمن التسليم، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو عرف يجب الرجوع إلى حكم القانون، وحكم القانون يحدد زمن تسليم المبيع وقت إبرام العقد. إذا وجد اتفاق يحدد زمن التسليم يجب العمل بمقتضى هذا الاتفاق، فإذا لم يوجد اتفاق يجب العمل بمقتضى العرف، حيث يقضي العرف تسليم المبيع في ميعاد معين وكما هو الحال في المعاملات التجارية. فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف يحدد زمن التسليم واقتضت طبيعة المبيع تأخر التسليم إلى وقت معين، كما إذا كان المبيع شيئا غير معين إلا بنوعه، وكان مفهوما من ظروف البيع أن البائع سيحصل على المقادير المبيعة من السوق ثم يسلمها بعد ذلك إلى المشتري، فطبيعة المبيع هنا تقتضي أن يتأخر التسليم وقتا معقولا يتيسر فيه البائع للحصول على المقادير المبيعة من السوق. فإذا لم يكن هناك اتفاق أو عرف ولم تقتضي طبيعة المبيع تأخيرا في التسليم، وجب أن يكون التسليم فورا بمجرد انعقاد البيع إلا إذا وجدت ظروف تبرر منح القاضي للبائع مهلة في التسليم، كما لو كان المبيع بضاعة يستوردها البائع وقد تأخرت في الطريق وكانت الظروف تبرر منحه مهلة من القاضي. مكان تسليم المبيع: تنص المادة 345 من القانون المدني على ما يلي: أولا إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. ثانيا أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال. والمادة 404 تنص على ما يلي: إذا وجب تصدير المبيع للمشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. يتضح من هذه النصوص أن مكان تسليم المبيع يتحدد وفقا لما يلي: واحد إذا كان المبيع معينا بذاته وكان له محل ثابت فيكون مكان تسليمه في المكان الموجود فيه وقت العقد، أما إذا لم يكن له محل ثابت فيكون مكان تسليم المبيع هو موطن البائع أو مركز أعماله إذا كان المبيع يتعلق بهذه الأعمال. 2- إذا كان المبيع معينا بنوعه فيكون مكان تسليمه في موطن البائع أو في مركز إدارة أعماله إذا كان المبيع متعلقا بهذه الأعمال، والسبب في ذلك أن المبيع المعين بالنوع يعد بمثابة دين في ذمة البائع، وأن الدين مطلوب لا محمول، أي يطلب من المدين ولا يحمل إلى الدائن. 3- إذا كان المبيع يجب تصديره إلى المشتري والمشتري يقيم في مكان آخر غير مكان وجود المبيع، فيكون مكان تسليم المبيع هو موطن المشتري، محطة الوصول. ونشير في هذا الصدد
إلى أن هذه الأحكام تثبت ويجب العمل بها إذا لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. هلاك المبيع جزئياً أو كلياً. تنص المادة 405 على أنه إذا هلك المبيع قبل التسلم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن، إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع. والمادة 406 على أنه إذا انقضت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز المشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيماً، بحيث لو طرأ قبل العقد لما أتم البيع، وإما أن يبقي البيع مع إنقاص الثمن. يتضح من هذه النصوص أن المشرع فرق بين هلاك المبيع كليا أو جزئيا، وفيما إذا كان الهلاك قد حصل قبل التسليم أو بعد التسليم، ويختلف الحكم أيضا بحسب المتسبب بالهلاك. الفرع الأول: هلاك المبيع كليا. يقصد بهلاك المبيع كليا هو زواله من الوجود بمقوماته الطبيعية كاحتراق السيارة أو نفوق الحيوان أو جرف النهر للأرض المبيعة. أما نزع ملكية المبيع للمنفعة العامة فلا يعد هلاكا للمبيع. رأينا أن التزام البائع بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق غاية، وهي تسليم المبيع تسليما كاملا. لذلك قد جعل القانون تبعة الهلاك تقع على البائع قبل التسليم وعلى المشتري بعد التسليم. واستثناء من هذه القاعدة يتحمل المشتري تبعة الهلاك قبل تسليم المبيع في الحالات التالية: 1- إذا كان الهلاك حصل بفعل المشتري نفسه أو بسببه. 2- إذا وقع الهلاك بقوة قاهرة بعد إعذار المشتري باستلام المبيع ولو لم يستلمه فعلا، ويلحق بهذه الحالة جميع حالات التسليم الحكمي للاتفاق أو بحكم القانون التي ذكرناها سابقا. 3- إذا اتفق الطرفان المتعاقدان على تحمل المشتري تبعة هلاك المبيع قبل استلامه، فيصح اتفاقهما وتقع تبعة الهلاك على عاتق المشتري. 4- إذا كان البائع قد حبس المبيع لاستلام الثمن وهلك المبيع بقوة قاهرة، فيكون الهلاك على عاتق المشتري، لأن عدم التسليم راجع إلى خطأ المشتري، فهو لم يدفع الثمن ودفع البائع إلى حبس المبيع، وقد نصت المادة 428 على ذلك صراحة. إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع. 5- إذا وضع المشتري يده على المبيع بدون إذن البائع أو بدون حكم من القضاء، ثم هلك المبيع قضاء وقدرا، فتقع تبعة الهلاك على المشتري ولا يجوز له أن يحتج بعدم صحة التسليم. 6- إذا كان البيع تجاريا وكان المبيع واجب التصدير، فإن هلاكه في الطريق يكون على مالكه المشتري ولو أنه لم يتسلمه بعد، ويتحمل البائع تبعة الهلاك بعد التسليم استثناء إذا هلك المبيع بفعله، وإذا هلك المبيع كليا قبل إبرام العقد البيعي، فيكون العقد باطلا لعدم وجود المبيع عند العقد. الفرع الثاني: هلاك المبيع جزئيا. يطبق على هلاك المبيع جزئيا ذات القواعد التي تحكم حالة الهلاك الكلي، وهي أن تبعة الهلاك الجزئي أو التلف الجزئي قبل التسليم تقع على عاتق البائع، وبعد التسليم تقع على عاتق المشتري، كقاعدة عامة مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات التي ذكرناها سابقا في حالة الهلاك الكلي. ولكن إذا هلك المبيع جزئيا وكان البائع يتحمل تبعة الهلاك، فيكون للمشتري الحق في أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيما، بحيث لو طرأ قبل العقد لما أتم البيع، أو أن يطلب إتمام البيع مع إنقاص الثمن، وحيث أن عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين يترتب على هلاك المبيع كليا انفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه، ولا يجوز للمشتري أن يطلب تعويضا من البائع إلا إذا كان الهلاك بفعل هذا الأخير. 160 قانون مدني. أما في حالة الهلاك الجزئي وفيما إذا كان النقص أو الهلاك جسيما وطلب المشتري فسخ البيع، فلا ينفسخ البيع من تلقاء نفسه إلا باتفاق الطرفين أو بحكم من القضاء. جزاء الإخلال بالالتزام بالتسليم.
رأينا بأنه يجب على البائع حتى يوفي بالتزامه بتسليم المبيع أن يقوم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري، بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به انتفاعان هادئان وكاملان وإعلام المشتري بذلك. فإذا أخل البائع بهذا الالتزام، كان للمشتري بعد إعذاره للبائع أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه 158 على 1 من القانون المدني، كما يجوز له أن يطالب بالتعويض عما لحقه من ضرر. أولاً، التنفيذ العيني. إذا لم يضع البائع الشيء المبيع تحت تصرف المشتري، كان لهذا الأخير أن يطالب بتنفيذ الالتزام عيناً ما دام ذلك ممكناً، وذلك بإجبار البائع على تسليم المبيع بحكم من القضاء. فإذا كان التسليم غير ممكن إلا إذا قام به البائع نفسه، كما لو كان المبيع منقولاً لا يعلم مكانه سواه، فيمكن المشتري أن يطلب من القضاء الحكم عليه بغرامة تهديدية لحمله على التسليم، مادة 124 على 1. فإذا كان المبيع من المثليات، جاز المشتري أن يحصل على شيء من نوعه على نفقة البائع بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه في حالة الاستعجال، مادة 206 على 2. وإذا كان البائع قد وضع المبيع تحت تصرف المشتري في الوقت المحدد لذلك، ولكنه لا يتفق مع الحالة الواجبة التسليم عليها، جاز له إجبار البائع على تهيئة المبيع وجعله متطابقاً مع ما هو متفق عليه أو مع ما كان عليه وقت العقد، أو أن يقوم هو بذلك على نفقة البائع. وكذلك إذا وضع البائع المبيع تحت تصرف المشتري في مكان غير المكان الواجب تسليمه فيه، كان المشتري أن يطالب بنقله إلى المكان المتفق عليه والمحدد في العقد أو في القانون لتسليم الشيء نفسه لتسليم الشيء فيه. أما إذا كان التنفيذ العيني مستحيلا، فلا يكون أمام المشتري إلا أن يطالب بالتعويض وفقا لأحكام المادة 216. ثانيا، فسخ العقد. يجوز للمشتري أن يطلب فسخ البيع لإخلال البائع بالتزامه بالتسليم، ولكن القضاء ليس ملزماً بإجابة طلب الفسخ، فله أن يرفض طلب الفسخ إلا إذا تبين له أن ما لم يوفي به البائع قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته، وله أن يمنح المدين البائع أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، المادة 158 على 2، ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين المتعاقدين على اعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه، المادة 159. ثالثاً، التعويض. سواء اختار المشتري طلب التنفيذ العيني أو الفسخ، يكون له الحق في أن يطلب تعويضاً عن الضرر الذي لحق به من جراء إخلال البائع بتسليم المبيع، المادة 158 على 1. تمارين. السؤال الأول، اختر الإجابة الخاطئة. يثبت البائع والمشتري في حالتي ظهور نقص أو زيادة في المبيع عند التسليم الدعاوي التالية: 1. دعوى إنقاص الثمن، أي حق للمشتري. 2. دعوى الإبطال، حق للمشتري. 3. دعوى فسخ البيع، حق للمشتري. 4. دعوى تكملة الثمن، حق للبائع. الجواب الصحيح هو رقم 2، دعوى الإبطال، حق للمشتري. السؤال الثاني، اختر الإجابة الخاطئة. يعفى البائع من تسليم المبيع في الحالات الآتية: 1. إذا كان المبيع موجودا لدى المشتري بصفته مستأجرا. 2. إذا كان المبيع مودعا لدى المشتري. 3. إذا كان المبيع معارا للمشتري. 4. إذا كان المبيع موجودا لدى شخص ثالث كحارس قضائي. الجواب الصحيح هو رقم 4، إذا كان المبيع موجودا لدى شخص ثالث كحارس قضائي.
نهاية الوحدة الخامسة، نهاية التسجيل.